بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه الحلقة الثانية، أو نقول الجزء الثاني من مشروع مجمع الجسد الواحد النموذجي. هذا المجمع الذي يختص بالأيتام، هؤلاء الأيتام هم ضحايا سوريا وما يحدث وما تعلمون. هذا المجمع نتكلم عنه لأنه نموذجي، يعني نموذجا يحتذى. هذا المجمع لم يكتفى بأن يقدم الرعاية والعطاء وما يحتاجه البطن والجسد والصحة فقط، إنما هذا المجمع حول الأيتام إلى منتجين وإلى معطين تحت ظل مشروع تكاملي يحقق الإعزاز والإكرام لهذا اليتيم. فرأينا أن هذا المجمع إنجاز مهمة وليست إبراء ذمة. هذا المجمع الذي فيه الإتقان، التكامل، الدمج، أي دمج اليتيم في المجتمع، التحوط وحفظ هذا اليتيم، النظر إليه ورعايته منذ طفولته إلى أن يتخرج، تحمل المسؤولية، الاعتماد على النفس، عناصر كثيرة فصلناها بالأمس، ولا بد حتى تكتمل الصورة ينظر الإنسان للحلقة في الجزء الأول. نحن نقول هذا الكلام مشروع يقدم للتجار حتى تكون مشاريع موازية ومحاذية. الناس لا يطلبون مجرد أن تخليهم في مخيمات وأكل، الناس يطلبون ما رأيناه في هذا المجمع. فكل شكر للمحسنين من المملكة العربية السعودية الذين راعوا هذا النوعية وعطوا عملا فريدا يحتذى. لكن في أكثر الأعمال الخيرية يركزون على الجانب الإغاثي العام من تأمين الحاجات أمنيا وصحيا واللباس والغذاء والمسكن. لكن الشيء الجميل وحتى تكتمل الصورة والبعد المنسي في ظل هذه الفتن، ألا وهو البعد الذي أكمله هذا المشروع ولم ينساه، مشروع مجمع الجسد الواحد النموذجي، ألا هو مشروع تكوين الشخصية في وعيها وثقافتها وبناء هويتها وانتمائها، وحتى لا تكون هكذا سائبة ليست لها أرضية متماسكة وتشكيل شخصية مكتملة. فكان هذا البعد مشروع الريحانات، بناتنا، شاباتنا. لا أستطيع أن أطيل، لكن أنهيت زيارتي للمجمع بهذا اللقاء مع ريحانات الشام، من وحي الفتنة ومن محضن ورحم المأساة يخرج لنا مثل هذه العقول الناضجة الواعدة التي نتأمل منها كل خير، ولبناتنا يستفيدون. السلام عليكم، شلونكم يا بناتي؟ طيبين ان شاء الله؟ استريح وشرف وشرف، الله يخليكم. طيبون ان شاء الله، يا مرحبا فيكم. انا في الحقيقه يعني من زيارتي للمجمع سمعت عن هذا القسم اللي هو الريحانات. انا بسمعها منكم، الريحانات. انتم تعرفون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرد اشياء اذا اعطيت له. أحيانا الواحد حسب النفسية والطبيعة إنه ما يأكل هذا، ما يستقبل هذا، عنده حساسية من هذه النبتة، من هذه الزرعة، من هذا العطر، من هذا الأكل. بس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك ثلاثة أشياء لا يردهن إذا أعطي منها. إيش؟ الريحان. يعني فأنتم يعني لكل اسم من مسماه نصيب. فأنتم الريحان غذاء، صح؟ أنتم غذاء المجتمع السوري، لكن ليس الغذاء البدني وهو الذي يعني يؤثر في الجسد، لكن الغذاء الذي يؤثر في جوهر الإنسان، في فكر الإنسان، في كينونة الإنسان. إحنا الحين بنقعد ما لنا شغل بالكاميرات، نبي نقعد بالفعل احنا اليوم في تاريخ الاسلام كله عندما تقوم المعارك والمحن والفتن، مجموعة الدعاة، مجموعة الباحثين، مجموعة الشرعيين الفقهاء لا يتركون العلم، يعني ما يرمي القلم والكتاب والورق والدرس من أجل يروح الجهاد، لا، لأن العلم يجب أن يستمر، وإلا من الذي يكون للقضاء؟ من الذي يكون للتفهيم؟ من الذي يعطي الأحكام الشرعية؟ أنتن يا أخواتي يا ريحانات، أنا لم أسمعك عنكم، هناك في أطفال في أقسام كثيرة، لكن أنتم من يركز عليهم، أنتم الغذاء، أنتم اللي تعطون الوعي، أنتم اللي تغرسون الثقة، أنتم اللاتي تبينون الحلال والحرام، الصح والخطأ، بمعنى أنتم الميزان، أنتم إيش؟ الميزان، العلم الشرعي. إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحر، حتى النوح بحوته في البحر، وقل رب يزدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا جماعة، العلم والإيمان، إيمان بلا علم يكون أكثر ما يكون طقوس وتوهمات، وعلم بلا إيمان قد يوظف العلم فيما هو خطأ وفيما هو دمار، صح ولا لا؟ أنا جاي بسمع منكم ونتفاعل معكم ونستفيد من العلم في مواطن الفتن، إحنا قاعد نعطي العلم في مواطن الاستقرار. كلموني، بسمع منكم، نوروني، بصروني. الله يبارك فيك.
شرفت وحدنا الجميل، وريتنا متواضع، وأسعدنا تواجدك ويانا. الحقيقة الحياة لها طعم عندما نعيشها لله، لكن لها طعمان عندما نعيشها لله وما أحب لنا في الله. والحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا بأن أرشدنا وهدانا إلى هذا المشروع العظيم، مشروع الريحانة، الذي سيجعل منا فتيات مؤثرات بإذن الله تعالى، وبإذن الله ستكون لنا البصمة المؤثرة على هذه الأرض المباركة.
هذا كلام إن دل على شيء فإنما يدل أولا على نفسية متفائلة، ثانيا على رؤية واضحة. أهم شيء يا بناتي تكون الرؤية عندنا واضحة. الرؤية الواضحة ما تكون إذا كان وضوح المنهج، المنهج يضيء لي أماما، فأنا أمشي وأنا مستقر أدعو. الأحداث لن تنتهي، والمد والجزر في حياة الإنسان حتى الشخصية وليس على أرض الواقع، الرؤية هي التي تنقذه، لكن رؤية بلا يقين ما في فائدة. إذا رؤية مع يقين ننتصر بإذن الله. أول انتصار على النفس، على النفس التي تدعونا لليأس، النفس التي تدعونا للانتحار، النفس التي تدعونا أحيانا للانتحار بالسبحة، انعزل من المجتمع، لا، ما انعزل، أنا أدخل. وبالتالي حتى لو غرقت سفينة العرب أو سفينة المسلمين، فرق بين غريق في الجنة وغريق في النار. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم إيش؟ فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فإيش؟ فليغرسها. أنتن الغارسات، أنتن الريحانات، غارس ومغروس، أنتم غارسات اليقين، غارسات الأمل. فشوفوا البعد الفكري الثقافي الإيماني الواقعي الحضاري الذي يمتد إلى ما لا نهاية ما دام هنالك وجود. إن قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة، طيب يا بنات، الساعة قامت وتاريخ الدنيا طوي ومفهوم الزمن انتهى والواقع تلاشى، على أساس أغرس؟ أغرس لمن وليس بعدي أحد؟ أغرس لمن وتاريخ الدنيا نقطة وانتهى أول سطر الجنة؟ قال لك لا، الحديث يريد أن يقول أغرس، لأن أنت وأنا وهو وهي وكل مكلف مأمور بأن يؤدي الوسيلة، بأن يقوم بالتكليف. قضية الثمرة تطلع، الثمرة ما تطلع مو شغلها، أنا عند الله. وبالتالي من الأنبياء من لم يتبعه إلا ثلاث، ومن الأنبياء من لم يتبعه إلا الرهط، ومن الأنبياء من قتل في بدايات دعوته. إذن يجب أن نفرق يا أخوات بين الإنجاز العمل وبين الثمرة النهائية المرجوة. الثمرة قد ما ألتقطها أنا ولا الجيل اللي بعدي ولا اللي بعدي، يعني نور الدين زنكي وشيركو والجماعة اللي سبقوا صلاح الدين الأيوبي، ثمرتهم صلاح الدين الأيوبي. إذا إحنا عندنا نرضي ضميرنا ونحقق عبوديتنا بإيش؟ بالغرس. قامت الساعة وبيدك أحدكم فسيلة، أن كنا الريحانات الغارسات بإذن الله.
بمثل هذه الريحانات، هذه الفتيات، يدب الأمل في النفوس. بمثل هذه الهمة من يعني هذه البنات، نقف ونصمد أمام أعاصير اليأس. كان اللقاء وديا مع ريحانات الشام في مجمع الجسد الواحد النموذجي في عمان، وتعالوا نشوف تساؤلاتهم وعقولهم وهمتهم لكي نقارن ونعرف أن ليس صحيحا كل ما يقال عن بنات الناس أنهن باهتمامات صغيرة. فإذا رأينا اهتمامات كبيرة في ظل المحن واليأس والإحباطات، نرى شيئا فعلا يستحق أن يكون نموذجا يحتذى. ما نزال مع ريحانات مجمع الجسد الواحد النموذجي في عمان، الذي يضم أولادنا وبناتنا وأطفالنا من أيتام سورية. الريحانات هم البنات الذين اللاتي أو في مشروع الريحانة لم يكتفي المجمع النموذجي في قضية سد الحاجات والتربية، لا، إلا أنه هذا الزاوية التي تغفل في قضية بناء الجانب الفكري والمعرفي والهوية في الجماعة الذين وقع عليهم مأساة، وتغفل الجانب الثقافي. الريحانات هنا نحاورهن، الحوار يكشف لك طبيعة وهمة وعقلية ومستوى وذكاء الطرف الآخر. ونحن في جيل كما نكرر دائما، اعرض ولا تفرض، وفي جيل نجب أن نصغي إليه أكثر مما نتكلم ونعطي توجيهات لكي نعرف ماذا نقول. فكلمتي للمدرسين، للأساتذة، للدكاترة، للوالدين، لنفسي، للدعاة، للمرشدين، للمربين، فلنستمع هذه الأجيال ونفتح الصدر واسعا لتساؤلاتهم. اللقاء مع بناتي الريحانات كان طويلا، نحن ننتقي بعض الأسئلة لضيق الوقت ولنوعية الموضوعات. فإلى ريحانات مجمع الجسد الواحد النموذجي.
نرجو من هذه الأمة أن تكون معنا. لا، نحن لا ننكر أن جهود مبذولة لمساعدة هذا الشعب، لكننا نود أن حقا أن نرى أيديكم معنا، أن نرى أيدي هذه الأمة معنا، لأن هذه الحرب هي حرب الأمة وليست حرب شعب ضد نظام أبدا. ونحن حقا ننتظر أيديكم.
هذا الشعور أن الحرب حرب أمة دليل على بصيرة. وبالفعل اليوم احنا اولا، لان التقسيمات الجغرافيه هذه تقسيمات اقليميه سياسيه، نحن امه، مفهوم الامه اللي ركزت عليه هو الذي يجعلني انا اشعر بك ويجعل غيري يشعر فيني. تتباعد المناطق، لا نعرف اسماء بعض او حقائق بعض، لكن نعرف انتماء بعض. الانسان عنده انتماء الانساني وعنده عده دوائر في الانتماءات، انتماء عرق، انتماء ارض، انتماء لون، انتماء فكر، انتماء، لكن في انتماء انساني. انا مع العداله الانسانيه، لكن الطبيعه الفطريه، حتى لا يكذب علينا واحد علماني ولا واحد يتفلسف على راسي يقول ايش معنى انتم تعطون المساعدات للمسلمين، نحن نعطي المساعدات للجميع. لكن اي فتنه تقع في العالم فان البواخر تنطلق من البلاد لكي استخراج الرعاية. فطبيعي انا عندما يقع كارثه في بلدي اسال عن بيتي اولا، ثم بيت ارحامي، ثم بيت جيراني، ثم بيت حارتي، ثم بيت قبيلتي. هذا شيء فطري لا نستطيع ان ننزعه. نحن، انت تطرحين شيء يخرج من الفطره الى الامه. تاكدنا يا اخواتي ان الامه معكم بقلوبها وباموالها وبدموعها وبدعائها وبامالها وبأحلامها وبالمعايشة اليومية لتفاصيل الآلام والنزف، معكم 100%. فإذا رأيتم أن هناك خذلان فاعلموا أن ليست من الشعوب، وبس أحط نقطة وأسكت.
ما هي أهم ثلاثة نقاط أو أمور ممكن أن أذكرها لما ناقش شخص ثاني في أمور الدين والتوحيد والعقيدة أو أمور توصل للحق وإن كان الشخص مسلما؟
سؤال مباغت هذا يا أي إنسان أريد أن أصل له وأوصل له في الحق، في أمور قلبية وفي أمور فكرية. الأمور القلبية، أول قضية أنني يجب أن أكون على يقين، مؤمن أني أنا على الحق على يقين. اثنين، أن أنطلق بالحق الذي عندي من القناعات الشعورية، والله ناشئ في مجتمع بيئة مسلمة ناشئ، إلى القناعات إيش؟ العقلية، أي من قناعات التقليد والبيئة والمجتمع والبيت والعشيرة إلى قناعات الدليل والبرهان والحجة. هذه نقطة مهمة. اثنين، كثيرا ما يطرح في هذا العصر بالذات، لأن هذه الثلاث نقاط تختلف من زمن لزمن، من شخص لشخص. نحن أمام مجتمع مركب معقد متشظي متنوع في قضية الذي أقابلهم، هذا تفكير فكري، هذا تفكير اجتماعي، هذا أدلة خطابية، ذلك أدلة فلسفية. الواقع ليس مصدر للتشريع. لماذا؟ لأن إذا قلنا أن الواقع مصدر للتشريع فالواقع متحول ومتغير، اليوم نصر بكرة هزيمة، اليوم صح بكرة غلط. الواقع محل إنزال الحكم الشرعي، محط نظر المشرع أو المجتهد لكي ينزل عليه الحكم الشرعي. ما الذي يفيدنا هذا؟ يفيد أننا متناقشين وحدة ولا واحد ضعيف دين أو مهزوم نفسيا أو متراجع، إن حبيبي أخوي أو يا أختي، من قال لك أن واقع المسلمين حجة على الإسلام؟ عرفتوا؟ الإسلام حجة على إيش؟ على الواقع. فالإسلام هو الميزان والواقع هو المتحرك الذي نرى هنا أصاب وهنا أخطأ. إذا قلبنا المعادلة حتى النظريات الديمقراطية والتنويرية والكذا، من النقاط المهمة أن ديننا ليس طقوس، ديننا ليس توهمات روحانية، ديننا ليس تمتمات وعبادات، ديننا عقيدة تنبثق منها شريعة، عقيدة الإيمان بالله تنبثق عنها شريعة، عبادات، أخلاق، معاملات، نظم في الأحوال الشخصية ونظم في الأحوال السياسية. هذا التكامل يجعلني أقول لسائلي في الحوار أنني قد لا تجد عندي جوابا، لأن الإسلام في البعد الاقتصادي يحتاج إلى متخصصين، ونحن عندنا في الفقه مجتهد مطلق، عندنا مجتهد مذهب، عندنا مجتهد مسألة، هذا فقط مجتهد في المسائل والماليات الاقتصادية والتعاملات العصرية. إذن ما لا تجد جوابا عن عندي لا يعني أن ليس فيه إيش؟ جواب. وهذه وضعوا لها قاعدة علمية، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. أنا هذه بس مؤشرات ومقدمات مؤكد فيها على طلبة العلم أنه في حالة النقاش يجب أن ننطلق من قواعد حتى لا تشت فينا المسائل. المسائل لن تنتهي وتتبعثر، لكن عندما نعيدها إلى قاعدتها حتى لو ما حلت آنيا ترجع لكي نجد لها إجابة. أما العقل الذي أي سؤال، أنا أسميها العقلية الزنبركية، مسلم معاصر يقرأ هنا وبالنت وكذا يتلخبط يقول خلاص الإسلام. يا حبيبي ركز، أنت خفيف وايد، ما هكذا لا في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الاجتماع ولا في التاريخ ولا في أي علم.
إذن الحوار من خلال السؤال ثم عودة إلى سؤال آخر، وهكذا دواليك سؤال حوار. ليس عندنا وسيلة إلا هذه الوسيلة. فالعلم ليس فقط بالتلقي والسكوت على مضض لاستفهامات واستشكالات وداخلية نفسية قلبية في قلوب أبنائنا وفي عقول بناتنا، وإنما يجب أن نفتح المجال لأن يسأل الشاب أو الشابة كل ما في البال، خاصة أن كما سمعتم من جوابهم الواقع ليس طبيعي بالنسبة لنا، الواقع صار معيارا، الواقع صار مصدرا، الواقع صار يسيطر على الذهن ومن ثم يشل كثير من القواعد العقلية ويبخر كثير من التراكمات المعرفية ويجعل الإنسان ينطلق من الآن واللحظة وهنا فيختزل الوجود كله والمعرفة كلها في لحظة الألم التي يعيشها أو الإشكال الذي يستبد بعقله أو الاستفهام الذي لا يجد له مخرجا، فيرتبط مع قلق وارتباك في واقع محزن تتوه المسألة. إذن ما الحل؟ حوار وأجوبة. قد ما يكون جوابي كامل لكن يعطي مفتاح، قد يكون جوابي صادم فينتقل الإنسان إلى بحث عن مصدر آخر، لكن لازم نؤكد على الحوار. والله هنا أو هناك في كل مكان نحاور، بعدين خيارك يبقى. مع السلامة، إن شاء الله تكون على النقيض. لكن تعالوا شوفوا همة بناتنا الريحانات ماذا يسألنا عن البنات أنفسهن وعن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد الفاصل. نستكمل الحوار مع ريحانات الشام الأيتام، لكنهن وعينا على الواقع والواجب، ومن ثم اخترنا كما في مجمع الجسد الواحد النموذجي اخترنا
الجزء الذي يهتم في بناء الشخصية وتكوين الثقافة وتأكيد على هوية الأمة وعيا ومعرفة لا تقليدا وشعورا. أجبنا على بعض أسئلتهن، وتعالوا نشوف بقايا أو بقية الأسئلة المتفاعل معهم ومع همتهم. والواحد كما أن هناك مثل وقدوات قديمة في التاريخ ومثل في حياته، أيضا مثل هذه اللقاءات بنات أيتام في مثل هذه الأزمة تكون هذه همتهم وهذه أسئلتهم وهذا تطلعهم.
بس دكتور أنا حبيت أسأل إنه شو هو المنهج حتى نقدر نكون مؤثرين في الناس اللي حوالينا؟
وأنا في الطريق كانت مرات أحد الأخوة صاحبي قاس عليه، فلما رحنا نصلح النظارة دخلت على محل مع الأخوة في شارع المدينة الشارع المحل كانت واحدة حاطة قناة أغاني ورقص وفيديو كليب
وهي غير محجبة، هذا خيارها صح ولا لا؟ هي مسؤولة. فأنا لما تحاورت مع الله كيف أثر في هذه، أنا أول ما أثر أنني أريد أمنية الخير للآخرين، أمنية الخير للآخرين مع وجود شعور الرحمة بالخلق هو الذي يؤثر. ولذلك شوقي لما وصف الرسول قال له فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء. والرافعي لما وصف عمر الخطاب ماذا قال له؟ يقول لم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس أطفال. فأنا أحيانا لا أستطيع أن أدعو مباشرة، أنا لا أدري عن هذه، أنا عندي 5 دقائق أعطيها النظارة وبعد ساعة أجي أخذها وجابوها الأخوة، لكن ماذا أقول لهذه التي وضعت القناة والتي أعطيها طريقة غير مباشرة نصيحة؟ أقول لها إذا إن شاء الله صلحت النظارة ورجعت كما هي أرجوك راح أدعي لك دعوة وأنا مسافر في سبيل الله، وأنا لا أدري هذه مسلمة ولا غير مسلمة، اسمها رانيا ورانيا اسم مشترك. فلما تجتمع نية الخير في إرادة إصلاح الآخرين مع محبتهم مع الشفقة عليهم تجتمع هذه الثلاثة تؤثر قوة. فإذا سندها العلم حتى لا ندعو بجهل نكون قد بذلنا السبب الذي في وسعنا، بعدين أدب استجابة هو حر.
هل من واجبي يعني لازم إذا شفت متاع غير محجبة أنه أسأل أنت مسيحية أو مسلمة؟ أنه إذا بدي أسأل شو أفضل السؤال أسألها وشو أفضل نصيحة أتمنى؟
طيب أولا في شريط أريدكن أن تدخل يعني أن تدخلنا على النت وتسمعه اللي هو الحجاب فاضل سليمان برنامج إسلاموفوبيا، هذا خرج على قناة عدة قنوات. الفكرة كانت كالتالي أنه ألقى محاضرة في بريطانيا وموجودة أيضا محاضرة بنسخة ثانية في بريطانيا على في كنيسة يعني مؤجرة وكذا للمسيحيين، قال يا جماعة إيش رأيكم بهذه الصورة؟ ووضع صورة العذراء، الصورة التي هي تقريبية أو يعني صورة غير حقيقية، صورة مريم معها إيش؟ المسيح. قال إيش رأيكم من هذه؟ قال هذه العذراء. إيش رأيكم فيها؟ عظمة على عظمة يعني محترمة عندكم؟ قال هذه قمة الخلق والمكانة والعلو، صح ولا لا؟ قال طيب. ثم طلع صورة واحدة ثانية اسمها الأم تريزا، هذه راهبة مسيحية تروح إلى أفريقيا إلى آسيا تقدم المعونة وتنقذ المرضى وكل شيء، إيش رأيكم بهذه اللي لابسة لبس الراهبات؟ قال هذه الأم تريزا، هذه رمز العطاء ورمز المحبة ورمز خدمة الإنسانية. ثم حط صورة ثالثة لمصرية مسلمة محجبة هكذا زين، أو سورية أو شامية أو كذا أي حجاب العادي هذا البركوتو. قال حط سؤال، قال شفتوا هذه؟ قال ما هو الشيء المشترك بين هذه المحجبة المسلمة وبين الأم تريزا وبين مين؟ صورة العذراء. قالوا الحجاب. قال إذن الحجاب ما في مشكلة، إذن الصورة النمطية اللي عندكم عن المحجبات المسلمة صناعة سياسية، بينما الحجاب أصلاً إحنا أنتم ما تفهمون لبس العرس للبنات مش طويل، هذا يسمونه هذا من مأخوذ من المسيحية من عدل من 100 سنة فاتت، حتى الأفلام القديمة اللي كانت في الأسود والأبيض في 30s and 25s كان اللبس كله طويل، لكن العولمة والاقتصاد والشيطنة هي التي أرادت أن تخرج المرأة بالطريقة التي يريدها الشيطان ويريدها الإعلام وتريد الشركات العابرة للقارات ويريدها أصحاب الغرائز. إذا إحنا عندما نقول حجاب فالحجاب في صالح المسيحي في صالح المسلم في صالح الإنسانة. لماذا؟ لأن كما قالت في شريط اسمه الإسلام في المرأة، مش العكس ها، كتبي في اليوتيوب الإسلام في المرأة،
تحت عنوان الضباب ينقشع، سلسلة الضباب ينقشع، أحد الأشرطة، فيديو طويل جدا شفتها دكتور. الإسلام في المرأة ماذا يقصد؟ هذه يقابل 20 امرأة من شتى بلاد العالم ومتفوقات، هذه رقاصة من بلجيكا، هذه دكتورة من هارفارد، هذه أديبة من إسبانيا، هذه من أفريقيا، كلهن أسلمنا. ما هو العامل المشترك؟ أنهن قلنا وجدنا الإسلام في داخلنا. إنزين، كان في داخلنا فاكتشفناه، بعد ذلك في خارجنا. أهم قيمة صدرتهن تلك النساء ألا وهي قيمة الحرية. أنت إيش اللي وجدتي في الإسلام؟ قال وجدت أن الحجاب هو الحرية. قال ليش؟ قال لأن العادة الذي يصمم الأزياء مين؟ في باريس. فسنة يقول لي موديلتش لسا، سنة أعلى، سنة أنزل، سنة مكسي، سنة كتف، سنة كذا، هو الذي يتحكم فيني. أما الحجاب الإسلامي فأنا حريتي أختار. فهذه الستر للشارع، وهذا الستر للمحارم، وهذا الستر للزوج. أنا عندي معايير أنطلق منها، وليست شركة غريزية تتلاعب معي عشان يجب تسوق البضاعة على حساب الجسد. شفتوا وين وجدت الحرية؟ الثانية قالت وجدت الحرية في قضية أن أنا مش يصير عمري 18 سنة أبوي وأمي تقول اطلع برا دوري عمل. لا، الأب مكلف أن ينفق على ابنته، الأخ مكلف أن ينفق على أخته إذا احتاجت الدولة التكلف. فوجدت الحرية الاقتصادية في الإسلام.
دكتور أنا مستني سؤال، هلا كيف الواحد يربط بين أسلوب توصيل الفكرة للناس؟ مثلا في ناس اليوم مليئين بالعلم ما شاء الله قراء، لكن ما عندهم الأسلوب اللي يوصل للناس، فكيف ممكن يربط بين هذا وهذا؟ وخصوصا إنه في عندنا ناس بتطلع عندها الأسلوب بس ما عندها العلم.
صحيح، هذا سؤال مركب. نعم، في ناس عندها أسلوب ما عندها علم، في ناس عندها علم ما عندها أسلوب، فالكل يحتاج حق أحد. إحنا نقول حق أبو العلم عطلب الأسلوب الله يخليك، زي خليه يطلع ينفعنا، ونقول حق أبو الأسلوب درب شيخك شوية حتى ينطلع من أجواء المغلقة إلى برا. يبقى أن الناس أنواع في التقبل، لكن أيضا مش كل الناس يجب أن يكونوا في كل مكان. فالقاضي له مكانه، والخطيب له طريقته، والداعية المفتوح. إلا أن الصدق القرب المحبة أحيانا تتجاوز الأسلوب وتتجاوز الأدوات، فيؤثر الإنسان في الناس، وإن كان من الأساليب ما هو منفر، من الأساليب ما هو خطأ، من الأساليب ما ليس هو في محله. فالمسألة تحتاج شوية دربة ونستفادة من التجارب ومدرسة الحياة، وهذه تجارب إنسانية يستفيد منها الإنسان من كل أحد. إحنا ديننا عظيم يا بنات، وأنا الوقت أدركني وأشكركن على هذا اللقاء، وقلت لكم أنتم في الصف الأمامي معنويا، وفي الصفوف الخلفية ليس تراجعا إنما دعما للأمام بسند العلم والمعرفة واليقين.
هذا طرف من حواري مع مجموعة الريحانات المجموعة الثقافية العلمية في مجمع الجسد الواحد النموذجي في عمان الذي يشمل الأيتام، نموذج الأيتام المتكامل، نموذج الأيتام الذي يصنع الإنسان، نموذج الأيتام الكفالة الأيتام التي تعطي اليتيم يعني كرامة وعزة. أنا أول مرة أشوف أيتام هم الذين يعطون هدية للزائر، أيتام هم الذين يرحبون، يعني طريقة وأسلوب ومنهج لما تقرأ الشريعة الإسلامية في تعاملها مع المستضعفين أو الأيتام أو رعاية المسكين أو تجد أن هذا المجمع تمثيل عملي متكامل لمقاصد الشريعة ومنهج التربية الإسلامية القرآنية النبوية في رعاية كل مستضعف وخاصة يتيم. فكيف بأيتام الشام وإحنا عارفين الواقع؟ فكيف إذا كان من هذه الرعاية ريحانات، أي المثقفات التي تحرصنا على دعم المشردين أو المتعبين أو المثقلين أو بالوعي والهوية والشخصية، فيتكامل الجسد مع العقل، ومع فقرة كتاب وشعر بعد الفاصل. كتاب اليوم بعنوان المرأة المسلمة وقضايا العصر، تأليف الدكتور محمد هيثم الخياط، وهو من أصدقاء العلامة محمود شاكر، طبع دار الفكر. هذا الكتاب عبارة عن محاضرتين ألقاهما المؤلف ثم راجعهما بعض الباحثين وطبعهما في كتاب بعد تطوير وإضافات. أين ألقى المحاضرة الأولى؟ المحاضرة الأولى كانت المرأة في الإسلام ودورها في التنمية البشرية، وكانت ألقاها بدعوة من البارونة إيما نيكلسون عضوة مجلس اللوردات في بريطانيا، والثانية كانت بمقر الاتحاد وكانت بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. الثانية كانت بعنوان الإسلام والجندر. الجندر هو النوع، لا ذكر ولا أنثى، أم مفهوم آخر. عدم التحيز ضد المرأة له دلالات كثيرة. يقول: ألقيتها في المشاورات الإقليمية حول الجنس والصحة في الإطار الاجتماعي والثقافي والإقليمي في الشرق الأوسط في القاهرة. الكتاب يبدأ المؤلف فيه ببحث جاد، قد نختلف معه في بعض التفاصيل، إلا أن البحث بمجمله بحث جاد يصلح لأن يكون مرجعا، لا سيما في بناتنا وأجيالنا والمسلمين الذين يدرسون في الغرب، لأنه في البداية يبدأ بالفرز والفصل بين العادات والتقاليد والمواريث والأعراف التي أثقل بها الدين، لا سيما فيما يخص المرأة. عادات ما لها علاقة بالإسلام فرضت على المرأة وقهرت بها، فظنت أنها دينا فتمردت على الدين، مو من الدين يا أبوي. فيفصل بين هذا وذاك، ثم يتكلم عن المرأة في التاريخ، الزرادشتي الإغريقي، يعني تمهيد تاريخي. يبدأ موقف الإسلام من الجاهلية في قضية ختان الإناث، ثم الأحاديث الواردة في الختان، ثم إلى أن يأتي إلى جرائم الشرف في العالم العربي، ثم يتكلم عن الموروث الجاهلي في ثقافتنا المعاصرة، يتكلم عن المرأة في الغرب بصورة ورؤية شاملة، وليس صورة وردية فقط أو ظلامية فقط. لا، خلينا نشوف التمييز ضد المرأة في التعليم، ضد المرأة في الصحة، ضد المرأة في الاقتصاد والأمل، أكثرية من النساء تحت خط الفقر، المرأة في المجالس السياسية والنزاعات، العنف ضد المرأة. هل هذه الصورة واضحة عن جماعتنا؟ يجيبها بالوثائق والمراجع والدراسات حتى تكتمل الصورة. بعدين ردود الفعل، الحركات الأنثوية المعتدلة والمتطرفة، الجندر والهوية الجندرية، الجندر بين مؤتمري القاهرة وبكين. من سرق الأنوثة؟ وهذا مصطلح لوحدة غربية، كيف أن الأنوثة تطمس في الغرب وتمسح الفوارق، ويخلق صراع بين الأنثى والذكر، أو يلغى الذكر من حياة الأنثى بما يسمى الجندر الجديد، طرد الرجل من حياة المرأة، انحراف خطير عن الفطرة وسواء السلوك. مرجعية المسلم في قضية المرأة، بعدين أخطاء في فهم النصوص، الأمر شورى بين الجنسين، وجوب العمل الصالح على الجنسين، الأمر المعروف نهي عن المنكر، المصافحة بين النساء والرجال له اجتهاد خاص به، المساواة الكاملة، هذا هم بحث يفرق بين المساواة الكاملة والمساواة العادلة. في الإسلام في مساواة كاملة، بس في بعض الأمور إذا أدخلت المساواة ظلمت المرأة، كما أن تجعل المساواة بين اثنين يتسابق واحد عمره 20 سنة مع واحد عمره 10 سنوات، نفس المسافة، نفس الحكم، نفس، ما يصير، ما في عدالة هنا. فيتكلم في المساواة في أصل الخلقة، المسؤولية، الثواب من الله، الولاية العامة، حق التملك، استقلال الاقتصادي في الميراث، والتنوع المتبادل بينهم، مرة الرجل يأخذ أكثر، مرة المرأة أكثر، مرة يتساوون، ثم في حق ممارسة العمل المهني، المشاركة في الحروب، الأجر على العمل، حق طلب العلم، المحافظة على السمعة، في الأهلية القانونية، في الشهادة، في الاختيار، في عمل ثم المساواة العادلة، مراعاة الفروق البيولوجية، معنى الرجال قوامون على النساء، معنى للرجال عليهن درجة، هذا خبر أم طلب من الرجل يتنازل عن حقه لإكرام زوجته. ثم عدة المتوفى، الوقت كأنه يداهمنا، صح ولا لا يا شباب؟ نعم، قاعد يداهمنا الوقت مع الأسف. بعدين الإسلام والجندر، ثم دائرة المجتمع، الخمار، الجلباب ومناقشاته، دائرة الأسرة والزواج، العلاقات بين الجنسين، الأوضاع الاستثنائية، الطلاق. الكتاب جميل ومركز، وتجد فيه الشيء الوفير، المرأة المسلمة وقضايا العصر. عفوا تعف نساؤكم في المحرمي، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. هذه الأبيات للإمام محمد بن إدريس الشافعي في ديوانه. هذه الأبيات نصيحة صادقة لتجنب هذه الكبيرة والآفة، آفة الزنا. الإسلام عندما يتكلم عن اجتناب الكبائر فإنه ليس فقط الشريعة ليست فقط دين علاجي أو دين عقابي، في البداية دين تربوي ودين وقائي ودين يعطي بدائل. ما الإسلام لا يكبت ويستقذر الغريزة، ولكن يرشدها ويوجهها ويجعل التيار يصب في مجاله الصحيح وفي مكانه السليم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. نقرأ هذه القصيدة في زمن أصبح الحرام فيه سهلا، وصار الحلال فيه تأثير وتضييق وتعقيد الزواج في حياتنا، من شروط ومن اتيكيت ومن إضافات ومن تقاليد ومن كماليات ومن دلع. اختلط قضية العادات والتقاليد والأعراف بثقافة المستوردة من الاستهلاك والجماليات والاستعراض والتفاخر، فتعطل الحلال وصار الحرام مبذولا في كل طريق وعلى قارعة الرصيف، بينما الحلال مضيق عليه. ليش؟ أليس هذا يفتن الناس؟ أليس ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من جاءكم من ترضون إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ أليس الأصل أن نختار بقيم عامة وأخلاقيات كلية حتى لا يقع أولادنا وحتى لا ننجر بالحرام؟ ثم ألسنا نعيش في عصر العري في كل مكان وتهييج الغريزة في كل شارع، وأصبحت الصورة العارية هي الأصل، استرخاص لجسد المرأة وعرضها على أنها سلعة، وتحريك ذلك الوحش الرابض في الإنسان الهادئ المسكين. حتى ناس في الخمسينات والستينات جالسين في مقاهي مجمعات كبيرة، ها، ماخذين تقاعد ويشوفون اللي رايح واللي جاي. تسأل الشباب: تتوقع ليش ذي القاعد؟ يا ريت يوم بالأسبوع يوميا قاعد بطالي شي يشوف وعلى من يمر. عفوا تعف نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. وفق الله الجميع للحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المتلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي حزان الأمة. بلقاء يحلو